بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. قال: حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثم أمر بالهجرة وأنزل عليه: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال رحمه الله: حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلح قبلتان في أرض وليس على مسلم جزية. قال رحمه الله: حدثنا يحيى ابن سعيد عن
وكل هذه الحديث ضعيفة، لأن قابوس وهو ابن أبي ضبيان الجنبي الكوفي هذا ضعيف، يكتب حديثه ولا يحتج به، يكتب حديثه ولا يحتج به، فالأحاديث هذه ضعيفة، وإن كان معناها صحيح، فإن الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخارب، والمراد بهذا أن القلب الذي الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن سواء حفظا أو عملا، ولكن إذا كان الإنسان لا يحفظ القرآن ولكنه يعمل به ويحفظ ما تقوم به صلاته كسورة الفاتحة وما تيسر من القرآن ولكنه عامل بالقرآن، فهذا يحمد ويمدح، لكن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن عملا أو ليس عنده شيء تصح به صلاته كسورة الفاتحة، فإن هذا لا شك أنه قلب خرب. وكم من أناس يمتلئ جوفهم بالقرآن والقرآن يلعنهم، فهو يحفظ القرآن عن ظهر قلب ولكنه ليس يعمل به، فهذا لا يثنى عليه بل يذم، بل يذم على قدر ما عنده من القرآن، فإن العبرة في القرآن العمل به. ما الفائدة؟ أنك تحفظ قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ولا تعمل به. ما الفائدة أنك تحفظ ولا تقرب الزنا ثم لا تعمل به؟ ما الفائدة؟ وأيضا حديث صلى الله عليه وسلم: لا تصلح قبلتان في أرض وليس على مسلم جزية. ليس على مسلم جزية، هذا صحيح، فالمسلم لا يدفع الجزية، إنما الجزية هذه على من؟ على أهل الكتاب باتفاق، اليهود والنصارى إذا أبوا الإسلام بذلوا الجزية. قال سبحانه وتعالى: من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. واختلف أهل العلم في غير أهل الكتاب من عباد الأوثان ومن المشركين، هل تجب عليهم جزية أم لا، وهل تقبل جزية منهم أم لا؟ على قولين عند أهل العلم، أصحهما أن الجزية تؤخذ من عبدة الأوثان لأنها أخذت من المجوس، والمجوس أشر من عبدة الأوثان، فإذا أخذت من المجوس كما جاء في ذلك الحديث أخذ من عباد الأوثان. أما قوله سبحانه وتعالى: من الذين أوتوا الكتاب، من الذين أوتوا الكتاب، قال العلماء لأن هذه الآية نزلت بعد فتح مكة ولم يعد هناك عباد أوثان يقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا نص على أهل الكتاب لأنهم هم الموجودون، لم يعد هناك عباد وأوثان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، ومنذ أن فتح مكة صارت مكة دار إسلام، ولم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم عباد الأوثان بعد ذلك، فتعلق الحكم بالموجود وهم أهل الكتاب. فالصحيح أن الجزية تؤخذ من غير المسلمين سواء كان من أهل الكتاب أو كانوا من عباد الأوثان أو كانوا من المجوس. وهذا القول هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وانتصر له أيضا العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد، وهو الذي تدل عليه الأدلة. فإذا كان هذا في المشركين ومن ليس بمسلم، فدل هذا على أن المسلم كيف تأخذ منه الجزية؟ المسلم ليس عليه جزية، لأن الجزية لم تأخذ من غير المسلمين. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تصلح قبلتان في أرض، هذا أيضا تدل عليه الأحاديث الصحيحة، لا تصلح قبلتان في أرض دليل على أنه لا تبنى الكنائس ولا المعابد في دار الإسلام أبدا، لا يجوز بناء الكنائس والمعابد في دار الإسلام. وهذا إجماع نقله شيخ الإسلام وغيره أنه لا تبنى المعابد في دار الإسلام، وإنما اختلف أهل العلم في المعابد التي وجدت أو كانت موجودة قبل فتح الإسلام. قبل فتح الإسلام ما حكمها؟ هل تهدم بفتح الإسلام أم لا؟ على أقوال في ذلك، أصحها أن مرجع ذلك إلى أولي الأمر، مرجع ذلك لولي الأمر، إن شاء هدمها وإن شاء أبقاها، إن شاء هدمها وإن شاء أبقاها. وهذا أيضا ما مال إليه ابن القيم رحمه الله تعالى. فالشاهد من هذا بأن المعابد لها وقتان، وقت بنيت فيه قبل دخول الإسلام إلى المكان، ووقت بعد دخول الإسلام. بعد دخول الإسلام لا تبنى كنيسة أبدا، وإن هدمت فلا يعاد بناؤها، لا تبنى الكنائس في دار الإسلام أبدا. وليس من حق هؤلاء المعابد يقال كما لكم مساجد فيكون لنا كنائس وغير ذلك أبدا، ما يجوز، ما يجوز هذا. هو إن تعبد، اللي هو النصراني أو اليهودي، إن تعبد في بيته بشريعته أو بما عنده وهو يدفع الجزية لا ينهى عن ذلك وإن كان كافرا. يعني ما يقال أنت لا تصلي في بيتك ولا تصنع طقوسك، هذا طالما أنها في بيتي وأنه ليس لها علم ظاهر وليست لها معبد وغير ذلك، هذا إذن حسابه على الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه عبادته باطلة وهو كافر، والله يتولاه في الآخرة. أما في نسبة الأحكام الدنيا طالما أنهم ليسوا محاربين ويدفعون الجزية وهم أهل ذمة يعيشون معنا، فإذا ما تقتحم عليهم بيوتهم ولا تقتحم عليهم دورهم ويقال لا تذكر المسيح أبدا ولا تذكر كذا أو كذا أو كذا، لا، ما يفعل هذا ولي الأمر. لكن أن يبني كنيسة لا يجوز، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولا يقال عندكم كم مسجد فلابد أن يكون عندنا كم كنيسة، أو عندنا كم نصراني في البلد فلابد أن تبنى الكنائس بحسب عدد السكان. فإذا كان مثلا السكان 50 مليونا وعندكم مثلا 1000 مسجد ونحن مثلا 5 مليون، فلابد أن نعطى من الكنائس ما يجوازي هذه المساجد. نقول هذا كله باطل، هذا كله باطل. ولو أن الإسلام فتح أرضا وليس فيها إلا 10 من المسلمين فلا يجوز بناء كنيسة في هذه البلاد أبدا. هذا إجماع أصلا، هذا ما هذا إجماع بعد الإسلام، هذا إجماع. أما ما بني قبل الإسلام هذا الذي تنازع فيه أهل العلم، هذا الذي تنازع فيه أهل العلم الذي بني قبل الإسلام، يعني دخل الإسلام أرضا وفيها كنيسة، أما بعد الإسلام فلا تبنى الكنائس، هذا محل إجماع أهل العلم، هذا محل إجماع أهل العلم. فلا تصلح قبلتان في أرض، والنبي حينما يقول لا تصلح قبلتان إشارة إلى المسألة التي ذكرناها، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع اثنان مسلم ونصراني في أرض، ما قال النبي ذلك، لأن وجود هؤلاء معنا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان في جزيرة العرب، حتى ولو كان في جزيرة العرب إذا احتاج ولي الأمر لذلك. وأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج هؤلاء من جزيرة العرب وبأنه لا يكون دينان في جزيرة العرب، فالمعنى أنهم لا يتملكون، إخراجهم ولا يكون دينان في جزيرة العرب بمعنى أنهم لا يتملكون فيها شيئا، فليس أحد منهم يملك شيئا في جزيرة العرب. وأما وجودهم فهذا مرجعه إلى الإمام، ولهذا الذي قال أخرجوهم والذي قال لا يبقى هو الذي أبقاهم يعملون في خيبر، وأبقاهم أبو بكر رضي الله عنه بعد موته صلى الله عليه وسلم، وأبقاهم عمر رضي الله عنه في ذلك صدر من خلافته، فدل هذا على أن الصحابة لم يفهموا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى في الجزيرة الدينان أو الأمر بإخراج هؤلاء من جزيرة العرب، لم يفهم الصحابة رضوان الله عليهم أنه يجب إخراجهم ولا يبقى واحد، ولكن المعنى لا يبقى واحد مالكا في جزيرة العرب، لا يبقى واحد في جزيرة العرب له ملك وسلطان، لا تبقى كنيسة ولا معبد في جزيرة العرب فلا يبقى فيها دينان أي كنيسة أبدا في جزيرة العرب. فمما تختص بجزيرة العرب أن الأصل عدم وجودهم إلا أن يرى الإمام، أما في غير جزيرة العرب لو كانوا سكانا لو كانوا كذا أو كذا فإن الإسلام يقرهم على ذلك، يقرهم على السكن في هذه الأماكن يقرهم، أما في جزيرة العرب لا، ما يجوز أن يبقى هؤلاء مالكين، لكن يدخلوا إلى الجزيرة للعمل نقول إذا احتاج ولي الأمر إلى ذلك، احتاج إلى خبير، احتاج إلى واحد منهم، إلى مهندس، إلى طبيب، إلى كذا، هذا لا بأس به. أما أن يمكث في جزيرة العرب يتملك ملكا معينا ويكون له ملكية معينة في جزيرة العرب هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا مما تتميز به جزيرة العرب. هذا ما يتعلق بجملة هذه الأحكام المهمة جدا، حتى نكون على بينة منها في هذا الزمان الذي يدعى فيه إلى إذابة الفوارق والتقريب الذي لا يبقى معه فارق بين الإسلام وبين اليهودية وبين النصرانية فيما يتعلق بإقامتهم، فيما يتعلق بكذا، هذا كله فيما يتعلق بهذه الأحكام. أما عن التعامل فإن لهؤلاء التعامل الحسن، ولا يعتد عليهم قط ما يعتد عليهم إلا إذا اعتدوا، وإلا إذا كانوا محاربين، أما إذا كانوا معنا بأمن ولا يعتدون علينا فإن لهم هذا الأمان، لقول الله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما نهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. إذن عندنا فيما يتعلق بالتعامل، التعامل مبناه على الإحسان الدنيوي لكن من غير موالاة في الباطن ومن غير محبة في القلب، إنما يتعامل معهم بمبدأ المعايشة القائم على السلمية وعدم الاعتداء عليهم طالما أنهم لا يعتدون عليهم. أما فيما يتعلق بالاعتقاد فنعتقد أنهم كفار، أما فيما يتعلق ببذل الجزية فتأخذ الجزية من الجميع، أما فيما يتعلق ببناء المعابد فالمعابد لا تبنى في دار الإسلام أبدا، وهذا يجمع أهل العلم. وأما قبل الإسلام فإنه ما بني إن شاء أبقاه الإمام وإن شاء تركه. هذه جملة ما يتعلق بأحكام أهل الكتاب. فيما يتعلق بالعقيدة فيهم فهم كفار، لم يكن الذين كافروا من أهل الكتاب والمشركين، لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم. فيما يتعلق بالإحسان فنحن نحسن إليهم ما لم يعتدوا علينا. فيما يتعلق ببناء المعابد فلا تبنى كنيسة في دار الإسلام أبدا، وأما ما بني قبل الإسلام فهو فللإمام الخيرة في ذلك. فيما يتعلق بجزيرة العرب فلا يبقى تملك في جزيرة العرب، ليس الكنيسة، لا يبقى تملك أصلا، ما يتملك واحد منهم شيئا في جزيرة العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجه، والأمر بالإخراج لا يتنافى مع الأمر، لا يتنافى مع استجلابهم إذا رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أبقى يهود خيبر للعمل في أرض المسلمين، وأبقى ذلك أيضا أبو بكر رضي الله عنه، وأبقى ذلك عمر صدرا من خلافته. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثنا المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس حفاة غرلا، حفاة عراة غرلا، فأول من يكسى إبراهيم عليه السلام، ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده. قال حدثنا يحيى عن الأوزعي قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال: إن له دسما. قال رحمه الله: حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة قال: سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذكر للنبي
صلى الله عليه وسلم، وقول النبي: فأول من يكسى إبراهيم، أول من يكسى إبراهيم عليه السلام يوم القيامة، هل في ذلك أنه يكسى قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله أعلم في ذلك، لكن لو افترضنا أنه أول من يكسى في هذا، فإن هذا لا يدل على فضيلة إبراهيم عليه السلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، النبي أفضل الأنبياء، وهو أفضل من إبراهيم وأفضل من موسى وأفضل من عيسى، وإنما يكون هذا فضلا خاصا لإبراهيم عليه السلام. وكما سبقت معنا القاعدة المعروفة بأن الفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام، فقد يكون الإنسان بعموم أفضل من إنسان، ولكنه في جزئية في شيء يكون المفضول أفضل فيه، فالفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام، الفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان العامل بالسنة في هذه الأمة له أجر كخمسين من الصحابة رضوان الله عليهم، ولكن لا يعني هذا أن آخر هذه الأمة أفضل من أولها، بل معلوم أن أفضل هذه الأمة أولها. نعم. فأول من يكسى إبراهيم عليه السلام إما أن يكون بعد نبي صلى الله عليه وسلم إذا صح حديث في ذلك، وإلا فيكون إبراهيم أول من يكسى في يوم القيامة، ويكون هذا فضلا جزئيا لا يلزم منه أن يكون أفضل من نبينا صلى الله عليه وسلم، بل نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء على الإطلاق. وبعض العلماء ذكر أن من الحكمة في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم، يعني إبراهيم، أنه قد جرد ثيابه وألقي في النار، قد جرد ثيابه وألقي في النار، فكان الجزاء من جنس العمل، كان الجزاء من جنس العمل، فلما جرد من ثيابه وألقي في النار وصبر على ذلك كان الجزاء أنه يوم القيامة يكون أول من يكسى. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا قتادة قال: سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ابنة حمزة فقال: إنها ابنة أخي من الرضاعة. قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن حبيب،
فدل هذا على أن الرضاعة تحرم ما يحرم النسب، فابنة أخيك من النسب لا يجوز أن تتزوج منها، فكذلك ابنة أخيك من الرضاعة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: وما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته.
نعم، هذا سبق معنا الكلام فيه كثيرا في هذا الحديث، وأن هذا الحديث إما أن يحمل على محمل يتوافق مع الحديث الأخير الأخرى، وهو قول ابن عباس في غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: وما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. فمثلا يحمل على المرض، مثلا غير خوف ولا مطر هذا الذي نفاه، فيحمل على مثلا المرض. ولكن على كل حال، على كل حال، فهذا الحديث من الأحاديث التي ليس عليها العمل، التي ليس عليها العمل، ولا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها من غير عذرها الشرعي، من غير عذرها الشرعي ما يجوز أن تجمع بين الصلاتين من باب رفع الحرج في غير عذر شرعي، لأن الأدلة كلها على تحريم إخراج الصلاة عن وقتها. قال تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ليس الذين يتركون الصلاة كلية، وإنما الذين يتركونها حتى يخرج وقتها ثم يصلونها مع الأخرى. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وكذلك ما جاء في السنة من الأحاديث بذلك: من ترك صلاة حتى يخرج وقتها فقد بريت منه ذمة الله. فالعمل ليس على حديث ابن عباس. وقيل المراد في ذلك الجمع الصوري، أي أنه يجمع بين الصلاتين، الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها، فتكون الصورة صورة جمع، والحقيقة ليست حقيقة الجمع، إنما الصورة صورة الجمع، ولكن كل صلاة في وقتها. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا،
وهذا الذي قاله ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد، قال: ويحتمل أن يكون جمع بينهما بأن صلى الأولى في آخر وقتها وصلى الثانية في أول وقتها، فكانت رخصة في التأخير بغير عذر إلى آخر الوقت، إلى آخر الوقت لا إلى الخروج عن الوقت، إلى آخر الوقت للسعة. ثم ذكر حديث ابن عباس من طريق أبي الشعثاء. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني عامر فقال: يا رسول الله، أرني الخاتم الذي بين كتفيك، فإني من أطب الناس.
قرب السماعة، قرب.
فقال: يا رسول الله، أرني الخاتم الذي بين كتفيك، فإني من أطب الناس. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أريك آية؟ قال: بلى. قال: فنظر إلى نخلة فقال: ادعو ذلك العذق. قال: فدعاه فجاء ينقذ حتى قام بين يديه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع. فرجع إلى مكانه. فقال العامري: يا آل بني عامر، ما رأيتك اليوم رجلا أسحر. قال: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مسعود بن مالك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا، وإن عادا أهلكت بالدبور. قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش
بالصبا فتح الصاد، وهذه ريح، ريح يرسله الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن زياد بن الحصين عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: ما كذب الفؤاد ما رأى. قال: رأى محمد ربه عز وجل بقلبه مرتين. قال حدثنا أبو معاوية عن أبي مالك الأشجعي عن ابن حدير.
نعم، فدل هذا على أن الرؤية التي أثبتها ابن عباس رضي الله عنهما إنما هي رؤية الفؤاد، رؤية الفؤاد، وبهذا لا يتنافى هذا مع حديث عائشة رضي الله عنها حينما قالت لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، من حدثكم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، فإنها نفت رضي الله عنها رؤية البصر، رؤية البصر لله سبحانه وتعالى على صفته. فما أثبته ابن عباس من رؤية الفؤاد أو الرؤية المطلقة، فقد ورد عن ابن عباس الرؤية بإطلاق من غير تقييد من الفؤاد، ورد عنه تقييد الرؤية بالفؤاد. وعلى كل، فمراد ابن عباس رضي الله عنهما من ذلك أنه لم يرى ربه بعيني رأسه على صفته التي هو عليها، لأنه قد قال صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أنه لا يرى أحد ربه حتى يموت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لا يرى أحد ربه حتى يموت، ولم يستثنى من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي رأى نورا وارتقى مقاما عظيما لم يبلغه أحد من الأنبياء، لكن أنه رآه بعيني رأسه على صفته فهذا لم يحصل. ويدل على ذلك ما جاء عند مسلم من حديث أبي ذر لما سأله هل رأيت ربك، قال صلى الله عليه وسلم نور أنا أراه، نور أنا أراه، على الاستفهام، وإن كان البعض يؤول أن على غير الاستفهام كما ذكر ابن خزيمة رحمه الله تعالى. فالصواب أن أحدا لم يرى ربه ولا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم نورا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره بعد أن ساق أثر ابن عباس من طريق مسلم عن أبي سعيد الأشجع عن وكيع عن الأعمش عن زيد بن حصين به، وكذا رواه سماك عن عكرمة عن ابن عباس مثله، وكذا قال أبو صالح والسدي وغيرهما إنه رأى بفؤاده مرتين، وقد خلف ابن مسعود وغيره، وفي رواية عنه أنه أطلق الرؤية، أطلق الرؤية عن ابن عباس أنه أطلق الرؤية بدون قيد الفؤاد. قال وهي محمولة على المقيدة بالفؤاد، يعني المطلقة محمولة على المقيدة بالفؤاد. ومن روى عنه بالبصر، يعني من روى عن ابن عباس بالبصر فقد أغرب، يقول ابن كثير رحمه الله تعالى ومن روى عنه بالبصر فقد أغرب، فقد أغرب، فإنه لا يصح في ذلك شيء عن الصحابة رضي الله عنه. يبقى كلام ابن كثير هذا جمع كل ما ورد في هذا الباب، لأنه قد ورد حديث في ذلك قد يستشف من ذلك، ولكن نقول لم يرد حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه رؤية حقيقية له عز وجل على صفته، لم يرد هذا، لم يرد هذا. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفري. هذا الذي قاله ابن كثير هو القول الصحيح، قال ومن روي عنه بالبصر أو من روى عنه بالبصر فقد أغرب، فإنه لا يصح في ذلك شيء عن الصحابة رضي الله عنه. وقال البغوي في تفسيره وذهب جماعة إلى أنه رأى بعينه، وهو قول أنس والحسن وعكرمة، فيه نظر والله أعلم، فيه إيه؟ فيه نظر. وهذه الخلاصة أيضا هي ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذه الخلاصة هي ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه ولا يصح في ذلك شيء. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو معاوية عن أبي مالك الأشجعي عن ابن حدير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولدت له ابنة فلم يؤذها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها يعني الذكر أدخله الله بها الجنة.
هذا حديث ضعيف، ولا شك أن من يقوم على البنت وعلى رعايتها وعلى تأديبها فإنها تكون له حجابا من النار إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو معاوية حدثنا عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام 19 يصلي ركعتين ركعتين. قال ابن عباس: فنحن إذا سافرنا فأقمنا 19 صلينا ركعتين ركعتين، فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا 4. قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا حجاج عن الحكم.
هذا اجتهاده رضي الله عنه، والحديث قال عنه المحقق بأن إسناده صحيح على شرط البخاري ورجاله ثقات، وفيه أنه قال: فنحن إذا سافرنا فأقمنا 19 صلينا ركعتين ركعتين، فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا 4. هذا ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنه. ونقول إقامة النبي صلى الله عليه وسلم 19 ليلة يصلى ركعتين ركعتين لم يحدد النبي فيها إقامة ولم يجمع على إقامة، فلو بقي الإنسان لا يجمع على إقامة 19 ليلة أو 90 ليلة فإنه يبقى يصلى ركعتين، طالما أنه لم يجمع إقامة، سأسافر غدا سأسافر بعد غد سأسافر كذا، لو بقي أشهرا ولو بقي سنوات فإنه يقصر. أما التحديد فقد اختلف أهل العلم في ذلك، ما هي المدة التي إذا جمع الإنسان فيها على مدة معينة فإنه يتم، إذا بلغها فإذا كان أقل منها فإنه يقصر، اختلف أهل العلم. فمن حددها بالأربعة أيام، وهذا هو قول الجماهير أنه إذا حدد أكثر من 20 صلاة يعني 21 صلاة وما يزيد فإنه يتم من أول يوم، يعني لو سافر إلى القاهرة مثلا أو سافر إلى السعودية أو سافر إلى كذا فيبقى فيها وهو قد حدد ذلك فيبقى فيها أكثر من 20 صلاة فإن حكمه حكم المقيم، أما إذا كانت المدة أقل من ذلك فإن حكمه حكم المسافر. هذا هو قول جماهير أهل العلم، قول جماهير أهل العلم، واستدلوا على ذلك بأدلة منها صلاته صلى الله عليه وسلم في مكة في حجته، فإنه انتقل من مكة إلى منى عند بعد 20 صلاة وكان يقصر، وكذلك ما تم تحديده في المهاجر فإنه لا يبقى في مكة أكثر من 3 أيام. ومنهم من قال بأن المدة 15 يوما، ومنهم من قال أكثر وأقل، الشاهد العلماء اختلفوا في ذلك. والحقيقة هذا كله في من أجمع، أما من لم يجمع فإنه يبقى يقصر الصلاة ولو بقي أشهرا. والحقيقة إنه من جهتي الدليل الصحيح الصريح في ذلك فلا أعلم في ذلك دليلا أنه فعلا يعمل بمدة معينة، وأن هذا دليل صحيح صريح صريح، فإنه لا دليل على ذلك الحقيقة يمكن أن يعول عليه، يمكن أن يعول عليه. ولا على خلاف ذلك إلا البناء العام إذا ضربتم في الأرض، ولم يرد أيضا في ذلك نفي لهذا، فإن العلماء نظروا إلى هذه الأدلة مستنبطين فتكلموا بالفهم الأدلة، منهم الذي أطلق وقال نبقي ذلك على الأصل، ومنهم من قال فإننا نحدد لأننا إذا نظرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به طارة يحدد وطارة لا يحدد. على كل في ذلك الأحوط، ونقول الأحوط ولسنا نجزم بأن هذا هو القول الذي يكون عليه الدليل، الذهاب إلى قول الجمهور في ذلك، الذهاب إلى قول الجمهور في ذلك جمهور أهل العلم، وأن الأمر يحدد بالأربعة أيام، فما زاد على ذلك فإنه يكون حكم حكم المقيم، وإذا كان أقل من ذلك فإنه يكون حكم حكم المسافر. أما إذا لم يجمع إقامة فلو بقي ما بقي فإنه لا يتم، بل يكون حكمه حكم المسافر. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الطائف من خرج إليه من عبيد المشركين. قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. قال: وكان عكرمة يكره بيع الفصل أو الفصيل
القصيل، يكره بيع القصيل يعني وهو ما اقتصل من الزرع، أي ما اقتطع منه وهو أخضر، فيكون هذا مساويا للنهي عن البيع قبل اشتداد الحب. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو إسحاق يعني الشيباني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل جرش ينهاهم أن يخلطوا الزبيب.
قال: يخلطوا الزبيب والتمر،
ينهاهم أن يخلطوا الزبيب والتمر. قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على صاحب قبر بعدما دفن. قال نعم. رحمه الله،
وهذا ورد به السنة أنه يجوز الصلاة على صاحب القبر إذا دفن ولم يصلي عليه الإنسان صلى عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة التي ماتت ولم يصلي عليه فصلى على قبرها، وهذا من المستثنيات، فإن الصلاة في القبور منهي عنها إلا الصلاة التي تكون على القبر لمن لم يصلي على الميت، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أما غير صلاة الجنازة فلا يصح أن يصلي الإنسان في المقبرة، لأنه جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، صلوا في بيوتكم لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فدل هذا على أن المقبرة لا يصلى فيه، مقبرة لا يصلى فيها. أما ما ورد من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على القبر فهذا يختص بهذه المسألة فقط، إذا لم يصلي الإنسان على الميت فله أن يصلي على الميت بعد دفنه. وهل لذلك مدة معينة؟ يعني إذا دفن مثلا شهر أو من شهرين أو من ثلاثة أشهر أو كذا، هل لذلك مدة معينة؟ بعض العلم وضع مدة، وهم الحنابلة رأوا أن المدة هي الشهر، فإذا دفن من شهر يصلى عليه ولا يصلى عليه أكثر من ذلك، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الميت بعدما دفن بشهر، والصواب أنه ليس في ذلك مدة، وكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعض شهر فهذا اتفاق، وليس أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد لذلك مدة معلومة ومعينة. فإذا دفن الإنسان مثلا من سنة وأراد الإنسان أن يصلي عليه فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك، هذا إذا صلي عليه. أما إذا لم يصلي عليه قط فهذا لو دفن من 50 سنة ولم يصلى عليه قط فإننا نصلي عليه، إذا دفن لم يصلى عليه ولو من 50 سنة فإننا نصلي عليه. نعم 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 نعم. من الذي وجب عليه الصلاة؟ لا 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 دليل على ذلك، لأن صلاة الجنازة تكون من الصبي المميز وتكون من البالغ. نعم. ولا يشترط فيها البلوغ. نعم. خلاص ما تصليش. نتكلم عن جواز الصلاة. جواز يعني لو أن الإنسان قد يصلى على ميت فاته الصلاة عليه وأراد أن يصلي عليه يجوز أو لا يجوز؟ لكن لا يأتي الإنسان بقى يقف عند كل قبر يصلي عليه، هذا الذي مات من 100 سنة وهذا الذي مات من 50 سنة وهذا الذي مات من 20 سنة وهذا الذي مات من 10 سنين. لا، لم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على القبر على من لم يصلي هو عليه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن ابن عن أبي عمر عن ابن.
فبعض الناس قد يتوسع في مثل هذه ويقول لا مانع، فنقول هل فعل ذلك رسول الله أم لا؟ كالذي حج مثلا عن صلاح الدين الأيوبي، والذي حج عن خديجة، والذي حج عن كذا وكذا، ويقول أنا حججت عن صلاح الدين الأيوبي وأنا حججت عن فلان وعلان ممن سبق. نقول من فعل ذلك في الأمة؟ من الذي حج حجة ووهبها لأبي بكر أو وهبها لعمر أو وهبها لعثمان؟ من الذي فعل ذلك في الأمة؟ نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي عمر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان ينقع للنبي صلى الله عليه وسلم الزبيب، قال: فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يؤمر به فيسقى أو يهراق. ثم يأمر به فيسقى أو يهراق،
يعني جعل لذلك 3 أيام. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أجلح عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: ما شاء الله وشئت، فقال: بل ما شاء الله وحده. قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الحجاج عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء. قال رحمه الله: حدثنا أبو معاوية حدثنا الحجاج عن الحكم عن مقسم عن
ابن عباس ليس بين يديه شيء، أي لا جدار ولا شجرة ولا كذا ولا كذا. وهذا الحديث من أهل العلم من ضعفه ومنهم من حسنه لغيره، واحتج به من رأى أن السترة سنة، لأن ابن عباس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء. وجاء عند البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى إلى غير جدار. وهذا يحمل على أنه صلى صلى الله عليه وسلم إلى شيء غير الجدار، وليس فيه أنه لم يصلي إلى شيء، لكن هذه الرواية فيها أنه لم يصلي إلى شيء. إلى شيء هذا فيه نفي سواء للجدار أو لغير الجدار، لكن نقول هذا الحديث المختلف بتصحيحه لا يقاوم الحديث التي وردت في السترة وهي كثيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل الحربة فتغرز بين يديه إذا صلى في الفضاء، وأنه لم يؤثر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة، بل قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. فالصواب أن الصلاة إلى السترة واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك السترة أبدا، لا حضرا ولا سفرا، لم يترك السترة أبدا. وأما هذه الرواية وهي صلى ليس بين يديه شيء، فالحديث هذا مختلف فيه، منهم من ضعف ومنهم من قال بأنه حديث حسن لغيره، وهو ما حكم به محقق هذا الكتاب. لكن نقول هذا الحديث لا يقاوم الأحاديث الواردة في صلاة صلى الله عليه وسلم إلى السترة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على ذلك حضرا وسفرا، ولم يؤثر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير السترة، لا في المسجد ولا في البيت ولا في الفضاء ولا غير ذلك، وإنما كان النبي يصلي إلى السترة، فدل ذلك على أن السترة تلزم، لا سيما مع النص إذا صلى أحدكم إلى فليصلي إلى سترة وليدنو منها. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة، قال: فقدم أصحابه وقال: أتخلف فأصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ألحقهم. قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه فقال: ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ قال: فقال: أردت أن أصلي معك الجمعة ثم ألحقهم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت غدوتهم.
نعم. والحديث أيضا فيه ضعف. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو معاوية حدثنا الحجاج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كتب نجدة الحروري لابن عباس رضي الله عنه يسأله عن قتل الصبيان وعن الخمس لمن هو وعن الصبي وعن الصبي متى ينقطع عنه اليت، وعن النساء هل كان يخرج بهن أو يحضرون القتال، وعن العبد هل له في المغنم نصيب. قال: فكتب إليه ابن عباس: أما الصبيان فإن كنت الخضر تعرف
تعرف الكافر من المؤمن
فاقتلهم، وأما الخمس فكنا نقول إنه لنا فزعم
فإنه عن قتل الصبيان، حتى ولو كان المسلم يقاتل الكفار فإنه لا يجوز قتل الصبي ولا قتل المرأة ولا قتل الشيخ الكبير ولا قتل العابد في صومعته، ما يجوز هذا إلا إذا شاركوا في القتال، فإن شاركوا في القتال فكان لهم تأثير فإنهم يقتلون. نعم.
وأما الخمس فكنا نقول إنه لنا، فزعم قومنا أنه ليس لنا. وأما النساء فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج معه بالنساء فيداوين المرضى ويقمن على الجرحى ولا يحضرون القتال. وأما الصبي وأما الصبي فينقطع عنه،
يعني لا بأس بالاستعانة بالمرأة في الحرب إذا كانت تعمل عملا يتناسب مع طبيعتها ولا يؤدي ذلك إلى كشف عورتها ولا إلى اختلاطها الاختلاط المحرم فيعتزلن القتال. ولهذا جاء عند البخاري أن النساء قلنا يا رسول الله لما كلمناه في الجهاد فقال صلى الله عليه وسلم: لكن جهاد لا قتال فيه، لكن جهاد لا قتال فيه. الحج والعمرة فليس على المرأة جهاد بالسيف والمشاركة في هذا، لكن المرأة إذا احتيج إليها واستعين بها في الحرب فيما يناسب طبيعتها فلا بأس بذلك. نعم. كمداواة الجرحى ونقل الماء وغير ذلك فلا بأس. نعم.
وأما الصبي فينقطع عنه اليت إذا احتلم، وأما العبد فليس له،
فلا يقال يتيم قبل الاحتلال بعد البلوغ، وإنما يكون اليتيم من فقد أباه قبل البلوغ، من فقد أباه قبل البلوغ. نعم.
وأما العبد فليس
له. ولهذا جاء في الصحيحين حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى قال دعته جدته مليكة أن يصلي في البيت، فلما دخل قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، صففت أنا واليتيم. قال العلماء: فدل ذلك على جواز مصافة من دون البلوغ المميز، جواز مصافة المميز، وأنه يصح بذلك الصف، لأن أنس قال: فصففت أنا واليتيم فقط والعجوز من ورائنا، فوقف أنس واليتيم موقف الصف، فدل هذا على صحة مصافة الصبي الذي لم يمت. الشاهد فيه: فصففت أنا واليتيم، فدل هذا على أن اليتيم ما كان دون البلوغ ومات عنه أبوه، أما من ماتت أمه وبقي الأب فلا يقال يتيم، أو من مات الأب بعد البلوغ فلا يقال يتيم. نعم، هذا اليتيم بالأحكام الشرعية. أما اليتيم بقى المعنوي فإنه الذي لم يربي أبوه ولم تربي أمه، فقد يعيش في كنف أبوين إلى 40 سنة وهو يتيم، لأنه حرم التربية وحرم الأدب وحرم كذا وكذا. هذا المعنى المعنوي. نعم، يأتي بيه. نعم، يعني يوقفها مع الطفلة إذا ميزت وقفت مع النساء، ما تقف مع الرجال. الطفلة المميزة ما تقف مع الرجال، تقف مع النساء. نعم.
وأما العبد فليس له في المغنم نصيب، ولكنهم قد كان يرضخ لهم. قال رحمه الله: حدثنا أبو معاوية.
يرضخ لهم يعني يجعل لهم الجزء ويجعل لهم العطية، لكن ليس يقسم لهم على وفق القسم المعروف في قسم الغنائم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قال: قالوا يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا
إلا رجل
خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. قال: حدثنا.
نعم، فدل هذا على فضيلة العمل الصالح في هذه الأيام العشر، حتى إنها لتعدل الجهاد في سبيل الله في صورة عظيمة من صوره، ألا وهي أن رجلا يخرج في سبيل الله بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. وأي صورة أعلى من هذه الصورة؟ فدل هذا على فضيلة العمل في العشر الأول من ذي الحج. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي صالح حاء قال: وحدثنا الأعمش عن مجاهد ليس فيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، يعني ما من أيام العمل فيها. قال رحمه الله: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم شهر، أفأقضي عنها؟ قال: فقال: أرأيت لو كان على أمك دين، أما كنت تقضينه؟ قالت: بلى. قال: فدين الله عز وجل أحق.
فدل هذا على أن ما يتعلق في الذمة أيضا من حقوق الله سبحانه وتعالى أنه يقضى، وأن الإنسان يسدد عمن مات، كمن يكون عليه كفارات مثلا فإنه يجب إخراجها من تركة المتوفى، يجب إخراجها. وكذلك ما يتعلق بالحقوق التي يجوز النيابة فيها كالحج مثلا والصوم وغير ذلك مما تجوز فيها النيابة، الحج والصوم ورد به النص، وهل هذا في مطلق الصوم أو في صوم النذر، على خلاف أيضا بين أهل العلم في ذلك. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت لو كان على أبيك دين، أما كنت تقضينه؟ فهذا قياس، هذا قياس على الدين. فإذا كان على الأب أو على الأم دين فإن الولي يقوم بقضائه، فكذلك ديون الله سبحانه وتعالى وحقوق الله سبحانه وتعالى، لكن هذا فيما تصح فيه النيابة. أما من مات وعليه صلاة فلا يصلي عنه أحد، فلا يصلي أحد عن أحد، لأنه لا يجوز النيابة، لا تجوز النيابة. نعم.
قال رحمه الله:
ولهذا دليل على مشروعية القياس، فإن القياس الحق فرع بأصل في علة وعليه، فإن النبي قرر القياس، وليس في هذا الحديث فقط بل له نظائر عديدة، منها ما جاء في الصحيحين في حديث الرجل الذي صار له ولد بلون يخالف لون أولاده، فكأنما شك في ذلك وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك إبل؟ قال: نعم. قال: هل فيها من أورق؟ يعني بعير يخالف لونه لون الإبل؟ قال نعم يا رسول الله. قال كيف ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال هذا وعلى وهذا لعله نزعه عرق. فدل ذلك على القياس، فليس القياس من محض الرأي كما ذكر ابن حزم وغيره ممن أنكروا العمل بالقياس، وإنما القياس على قسمين: قياس معتبر فهذا من الدين ومما أمر به الناس من البصيرة في دين الله عز وجل وإلحاق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه. وأما إذا كان محض رأي لا يقوم على دليل فهذا الذي يذم، إذا كان محض رأي ما يقوم على دليل هذا الذي يذم. أما إذا كان بالطريق المعتبر فإن هذا لا إشكال فيه. كذلك ما ورد عن أهل السنة من ذم القياس فمرادهم هذا القياس الذي هو تقديم الرأي على النقل، تقديم العقل على النقل، تقديم الرأي على الأثر، هذا الذي يذم. أما القياس المعتبر عند العلماء فإن هذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد جاء في كتاب الله عز وجل: فاعتبروا يا أولي الأبصار. الإنسان يعتبر فيلحق النظير بنظيره والشبيه بشبيهه. ولهذا من العلوم المهمة لدى طالب العلم أن يعنى بها علم الأشباه والنظائر، وكذلك علم الفروق، علم الأشباه والنظائر، فينظر الإنسان الشبيه والنظير ليعطي كل نظير حكمه في نظيره، فلا يجمع بين متفرقين ولا يفرق بين متماثلين. كذلك الفرق، لتعرف الفرق بين هذا وذاك، هذا علم مهم. ولهذا صنف العلماء رحمهم الله تعالى في الأشباه والنظائر والفروق. نعم.
قال رحمه الله: حدثني أبو معاوية قال حدثني ابن أبي زيد عن القاسم ابن عباس عن عبد الله بن عمير مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع. قال حدثنا أبو معاوية حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما.
فدل هذا على أن السنة الجمع بين التاسع والعاشر، وإن لم يصوم النبي التاسع لكن ثبت بقوله قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، مع أن النبي ما صام إلى العاشر، ومات النبي ولم يتمكن من صيام التاسع، فدل هذا على أن هذه السنة لأنها ثبتت بقوله. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو معاوية حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته وفي عمره كلها، وأبو بكر وعمر وعثمان والخلفاء.
نعم. والرمل هو إسراع الخطى أو تقارب الخطى مع إسراعها، هذا هو الرمل، ويكون في ثلاثة أشواط من الطواف الأول. طواف الأول سواء كان طواف القدوم في الحج إذا حج مفردا أو قارنا، أو طواف العمرة فالطواف الأول يرمل فيه، والرمل وأن يسرع الخطى في ثلاثة أشواط، هذا هو الرمل. أما الإضباع وهو إظهار الكتف الأيمن هذا يكون في السبعة أشواط، ويكون أيضا في الطواف الأول. هنا قال ابن عباس: رمل رسول الله في حجتي وفي عمري كلها، وأبو بكر وعمر وعثمان والخلفاء. هذا إنما قال ابن عباس لأنه قد ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مكة وأمر أصحابه بالرمل ليظهروا الجلد أمام المشركين، لأنه قد قال: المشركون أوهنتهم حمى يثرب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر الجلد والقوة فأمرهم بالرمل. فقد يقول قائل إنما كان الرمل لعلة وانقضت لأنه لم يعد هناك من يقول بأنه أوهنته حمى يترب أو كذا أو كذا. فبين ابن عباس أن هذه السنة وإن كان سببها هذا إلا أنها بقيت سنة، ولهذا رمل النبي في حجته ورمل أبو بكر وعمر وعثمان والخلفاء من بعده، فدل ذلك على أنها سنة ثابتة وإن كان سببها سببا خاصا، لكن عمل النبي والصحابة على أنها سنة باقية. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو معاوية حدثنا الحسن بن عمرو الفقمي عن مهران أبي
الفقيمي
الفقيمي عن مهران أبي صفوان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل. قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد يعني المحاربي قال: حدثنا الحسن بن عمرو عن صفوان الجمال قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل. قال: حدثنا إسماعيل قال: أنبأنا سفيان الثوري عن
والصواب من قولي أهل العلم أن الحج واجب على الفور، أن الحج واجب على الفور، فمن أراد الحج فليتعجل، فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال: أنبأنا سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عند كسوف الشمس 8 ركعات و4 سجدات. قال رحمه الله:
ما المراد بثمان ركعات؟ صلى عند كسوف الشمس 8 ركعات و4 سجدات. 8 ركعات يعني ركوعات. وحديث ابن عباس في هذا 8 ركعات و4 سجدات، 4 سجدات دليل على أنه صلى ركعتين، لكن سيكون في كل ركعة كم؟ 4 ركعات. وهذا مخالف لحديث عائشة أن في كل ركعة ركوعان، أن في كل ركعة ركوعين فقط وليس 4 ركوعات كما قال ابن عباس. وحديث عائشة إليه ترجع جميع الأحاديث، لأن النبي لم يصلي كسوف إلا مرة واحدة، فكل الأحاديث التي ورد على خلاف حديث عائشة فإنها شاذة ولا يعمل بها. لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف إلا مرة واحدة، وحديث عائشة رضي الله عنها هو الحديث الثابت الذي عليه عمل أهل العلم، أنه يصلي في كل ركعة يصلي بركوعين وسجدتين. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال: أنبأنا هشام قال: كتب إلي يحيى بن أبي كثير يحدث عن عكرمة أن عمر كان يقول: في الحرام يمين يكفرها. قال هشام: وكتب إلى يحيى يحدث عن يعلى بن حكيم.
وكتب إلي يحيى.
قال هشام: وكتب إلي يحيى يحدث عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: في الحرام يمين يكفرها. فقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
نعم، هذا الحديث فيه انقطاع، لأن عكرمة لم يدرك عمر رضي الله عنه، لكن الحكم صحيح. في الحرام يمين يكفرها، يعني إذا حرم الإنسان على نفسه شيئا، حرم على نفسه طعاما، حرم شرابا، حرم كذا، إذا حرم الإنسان على نفسه شيئا من هذا فإنه يكفر عن يمينه. قال تعالى: لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. نعم.
قال رحمه الله:
إلا إذا حرم الإنسان على نفسه زوجته قال: أنت علي حرام كأمي، فإن هذا فيه الظهار. فإن حرمت المرأة زوجها ففيها اليمين يكفرها تكفرها. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا موسى بن سالم أبو جهضم قال: حدثني عبد الله بن عبيد الله بن عباس سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا مأمورا، بلغ والله ما أرسل به، وما اختصنا دون الناس بشيء ليس ثلاث: أمرنا أن نسبغ الوضوء وألا نأكل الصدقة وألا ننزي حمارا على فرس. قال موسى: فلقيت عبد الله بن حسن فقلت: إن عبد الله بن عبيد الله حدثني كذا وكذا، فقال: إن الخيل كانت في بني هاشم قليلة، فأحب أن تكثر فيهم
فأحب أن تكثر فيهم
فأحب أن تكثر فيهم. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال أخبرنا علي بن زيد قال حدثني عمر بن أبي حرملة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة بنت الحارث فقالت: ألا نطعمكم من هدية أهدتها لنا أم عفيق؟ قال: بلى. قال: فجيء بضبين مشويين، فتبزق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له خالد: كأنك تقذره. قال: أجل. قالت: ألا أسقيكم من لبن أهدته لنا؟ فقال: بلى. قال: فجيء بإناء من لبن، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عن يمينه وخالد عن شماله، فقال لي: الشربة لك، وإن شئت آثرت بها خالدا. فقلت: ما كنت لأوثر بسؤرك علي أحدا. فقال: من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن.
فدل هذا على أن أكل الضب جائز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكله لأنه كانت نفسه تعافه وليس بحرام. وفيه أيضا أنه إذا شرب الكبير بدأ بمن على يمينه إلا أن يؤثر بنصيبه أحدا. وفيه أيضا أن الإيثار بالقرب الأولى خلافه، وأن الإنسان لا يؤثر أحدا في فعل القرب إلا إذا كان حال يحصل الإنسان فيها من الأجر أكثر وأكثر. فإن ابن عباس رضي الله عنه هنا ماذا قال؟ قال: ما كنت لأوثر بسؤرك علي أحدا، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فدل هذا على أن الإيثار بالقرب هذا خلاف الأولى، لأن المسلم مأمور بماذا؟ مأمور بالمنافسة والمصارعة والمسابقة. بل يدل على ذلك الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا على ذلك لفعلوا، يعني أن يقترعوا على ذلك. لو يعلم الناس ما في الصف الأول أي من الخير ثم لم يجدوا سبيلا إلى الصف الأول إلا أن يقترعوا على ذلك القرعة لفعلوا. ما قال النبي فليؤثر أحدكم غيره، وإنما قال: ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا على ذلك لفعلوا. فدل ذلك على أن الإنسان لا يؤثر أحدا في القرب لأنه مأمور أن يسارع وأن يسابق وأن ينافس. وكما قال الحسن: إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل، إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل. لكن وردت بعض الأدلة تدل على الإيثار جواز ذلك، لكن هذا فيما قد يحصل منه الإنسان من ورائه أجرا ربما يفوق القربة التي يتنافس من أجلها. نعم. ومما مثل به شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، وكان يرى مشروعية الإيثار، مما مثل به على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها لما آثرت عمر بن الخطاب بمكانها في الدفن من الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فقال في ذلك جواز الإيثار بالقرب. ونقول: الصحيح أن الإنسان لا يؤثر أخاه، لكن يجوز إذا كان الإنسان سيحصل من وراء هذا الإيثار أجرا أعظم ومصلحة أعظم. وإلى فالأصل أنك تنافس وأنك تسابق. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا علي بن زيد عن عمر بن أبي حرملة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم عفيق أهدت إلى أختها ميمونة بضبين فذكر. قال رحمه الله حدثنا أبو معاوية ووقيع المعنى واحد. قال حدثنا الأعمش عن مجاهد قال وكيع سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، قال وكيع من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة فشقها بنصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لعلهما أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال وقيع تيبسا. قال رحمه الله حدثنا حسين قال حدثنا شيبان عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبرهما فذكره
في قبورهما
في قبورهما فذكره وقال حتى ييبس أو ما لم ييبس.
نعم، وهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يعلم الإنسان إذا كان من في القبر يعذب أم لا، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يدعى لأصحاب القبور، لكن اجتلاب الجريد وجعل ذلك على القبور من أجل التخفيف إنما هذا خاص برسول الله، ما يدرك أنه يعذب حتى تستجلب جريدة لتضعها على القبر من أجل التخفيف، ما يدرك، ما الذي يدرك؟ هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نحن ندعو لأصحاب القبور كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ندعو، أما وضع الجريد وغير ذلك ليس لأحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الوحي يطلعه. طيب نكتفي بهذا القدر.